السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين وإله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا بد من بيان أمور بها يستبين ما تضمنه الحديثان. الأمر الأول: أقسام النساء في باب الحيض والاستحاضة. القسم الأول: معتادة سليمة، وهي التي تنتظم عادتها ولم يطرأ عليها ما يعكر العادة التي تعودتها إلى سن اليأس، وهذه لا إشكال فيها. الثانية: معتادة مستحاضة، وهي التي كانت لها عادة عرفتها أول أمرها، ثم طرأ عليها طارئ يعكر هذه العادة حتى يلتبس أمرها، فهذه تقعد عن الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها إن كانت متزوجة أيام ما عرفت من عادتها. ثم بعد ذلك، يعني إذا انتهت العادة التي تعودتها، اغتسلت وصلت، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة. الثالثة، القسم الثالث: من كانت مميزة، يعني نسيت عادتها أو اختلط عليها الأمر لكنها لديها تمييز تفرق به بين الحيض والاستحاضة، فهذه تقعد فيما تميز فيه، ما ظهر لها أنه حيض جلست فيه، فإذا ذهب اغتسلت وصلت. القسم الثالث: المتحيرة، وهي التي طرأ عليها من شدة ما يطبق عليها من الدم حتى أصبح الأمر مختلطا عليها، قد يكون ساعة وساعة فلا تستطيع أن تميز وقد نسيت عادتها، فهذه تقعد غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة تعدها عادة لها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. الأمر الثاني التفريق بين الصنفين، فالحيض أمر طبعي من فطرة المرأة، وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أتاها الحيض في طريقها إلى مكة يوم حجة الوداع، فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. ويعبر عنه في العرف العادة الشهرية أو الدورة الشهرية. هذا الفرق الأول. أما الاستحاضة فإنها أمر طارئ مرض، وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة إن ذلك دم عرق. قال أهل العلم هو عرق في أدنى الرحم ينفجر، يسمى العاذل. الفرق الثاني الحيض له مدة معلومة، والاستحاضة ليست لها مدة لأنها مرض ومدته حين تشفى منه. الفرق الثالث الحيض يمنع من العبادات والأمور التي يشترط لها الطهارة، فالحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها. أما الاستحاضة فلا يمنع من شيء لأنه دم فساد. ما يجب على المستحاضة؟ يجب على المستحاضة إذا انتهت عادتها أن تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة، وإن شق عليها ذلك جمعت بين الظهر والعصر في أول وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء. هذا هو الواجب عليها، والمسنون في حقها ما يأتي. قلنا المسنون يعني الأمور التي هي مخيرة فيها. أولا أن تغتسل لكل صلاة كما صنعت أم حبيبة رضي الله عنها. وأم حبيبة هذه ليست هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها، بل هي بنت جحش. قيل كان اسمها زينب، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أختها برة وغير اسمها إلى زينب اشتهرت بكنيتها فبقيت على كنيتها، فهي أم حبيبة واسمها زينب، لكن غلبت الكنية على الاسم فلم يغير اسمها. والعرب يسمون باسم الأب ويسمون باسم الأخ. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل غسلا واحدا، لكن هي رضي الله عنها كانت حريصة على فعل الخير وكانت قوية، فجعلت تغتسل لكل صلاة هذه المدة التي استحيضت فيها 7 سنين. ثانيا الجمع بين الظهر والعصر في أول وقت العصر بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء والصبح بغسل واحد، فتصبح غسلاتها كم؟ ثلاثة، واحد للصبح والعصر، وواحد للمغرب والعشاء، واحد للصبح للظهر والعصر، واحد للظهر والعصر، وواحد للمغرب والعشاء، وواحد لصلاة الصبح، تصبح ثلاثة هي مخيرة فيها. هذه عجالة أردنا بها بيان ما تضمنه الحديثان. نعم.
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. حديث عائشة أن امرأة قالت لها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله.
أقول: صرح في الصحيح بأن المرأة السائلة هي معادة العدوية البصرية، ثقة من خيرات نساء التابعين، كنيتها أم عبد الله رحمها الله. قالت: سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبان بهذا الحديث من مجموع طرقه ما يأتي. أولا، إرشاد من يطلب العلم والفقه في الدين بما تطيب به نفسه ويطمئن له قلبه. ثانيا، الاستنكار على من ظهر من سؤاله أنه علق به من أهل البدع شيء، وهذا يوضحه سؤال عائشة رضي الله عنها حين قالت لمعاذة بنت عبد الله رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل حرورة؟ وحرورة مكان قرب النهروان تجمع فيه الخوارج أول ما ظهروا، فأصبح كل خارجي ينسب إلى هذا المكان وإن كان لا يعرف حرورة. وسر هذا السؤال من أم المؤمنين رضي الله عنها لصاحبتها معاذة رحمها الله أن الخوارج يلزمون المرأة الحائض بقضاء الصلاة، فيقولون: لا فرق بين هذا وهذا، ولا يعولون على ما صحت به السنة من أن الحائض ليس عليها قضاء الصلاة وإنما عليها قضاء الصيام. وهذه الفرقة خالفت إجماع المسلمين، فرقة ضالة مضلة، لأنها لا ترى السنة مبينة للقرآن. لا سيما إن كانت من أخبار الأحد. ثالثا إذا طهرت المرأة في أي صلاة اغتسلت وصلت الصلاة التي طهرت فيها. وفي هذا رد على من قال إن الحائض إذا طهرت في صلاة صلتها مع ما يجمع ما قبلها. وإيضاح ذلكم بهذا المثال: فمن طهرت مثلا في العشاء صلت المغرب والعشاء، ومن طهرت في العصر صلت الظهر والعصر. وهذا الحديث رد على هذه المسألة. نعم.
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. حديث أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى.
هذا الحديث فيه فوائد عدة، إحداها جواز استتار المغتسل بإنسان آخر، وليكن ذلك ذا مكانة منه كابنه أو بنته أو أخيه أو أخته أو زوجه، وأنه لا غضاضة في ذلك. وهذا في حال إذا عدم باب المغتسل. أما إن كان المغتسل له باب مثل مغتسلاتنا اليوم ولا الحمد والمنة، فإنه لا داعي لذلك، الباب يكفي. ثانيا، جواز السلام على المغتسل كما صنعت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثالثا، جواز الصلاة في الثوب الواحد. وإيضاح ذلكم أنهم رضي الله عنهم لم يكن لهم مثل ثيابنا، فهذه ثيابنا تسمى قمص، وإنما ثيابهم في الغالب تتألف من قطعتين: إزار ورداء. فمن صلى في واحد منهما جعله على عورته، وإن كان والتحف به، وإن كان واسعا جعله على منكبيه وعورته. رابعا، من سنة صلاة الضحى 8 ركعات، ويجوز أقل من ذلك. قال أهل العلم: هذه الصلاة منه صلى الله عليه وسلم شكرا لله أن فتح عليه مكة. خامسا، إقرار الإمام من تجيره المرأة من المحاربين، والجوار معناه الحماية. فإذا احتمى محارب رجل أو امرأة بأحد المسلمين رجل أو امرأة أجاره الإمام، وفي هذا غاية في الوفاء بالعهد. نعم.
باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة.
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة
ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، فطر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لنهد بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر.
هذه الترجمة جميلة جدا وفيها فقه، وهو واجب، وذلكم أنه قال: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، يعني إذا خلى بنفسه ليس عنده أحد، أو في مكان معد للاغتسال لا يغشاه فيه أحد. ومفهوم ذلك أنه إذا كان على مرأى من الناس وجب عليه الاستتار. والحديث فيه من الفوائد: أولا مطابقته للترجمة، وذلكم أن نبي الله عبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل عريانا أمام الناس، كان يستتر حال غسله. والظاهر أن الاغتسال أن اغتسال القوم عراة لم يكن محرما عليهم، أقول، لكن الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وخلقا وأشدهم حياء، ومن ذلكم اغتسال موسى صلى الله عليه وسلم مستترا عنهم. الفائدة الثانية: تبرئة موسى صلى الله عليه وسلم مما عابه به قومه وكانوا أجلافا، كانت بنو إسرائيل أجلافا مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، وأظنهم حتى مع غيره، ولهذا قالوا فيه: والله ما يستتر إلا أنه آدر، يعني منتفخ الخصيتين، هذا فيه عيب. لا، فبرأه الله من هذا العيب وأكذبهم. وذلكم أنه لما ذهب موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل مستترا أثناء غسله جعل الحجر يمشي يفر، فجعل موسى صلى الله عليه وسلم يتبعه ويضربه، يقول: ثوبي حجر، وفي بعض الروايات: ثوبي يا حجر. وهذا من معجزات موسى صلى الله عليه وسلم والآيات التي أعطيها، فإن الحجر كان يعقل خطابه، ولو لم يكن الحجر لا يعقل خطاب موسى صلى الله عليه وسلم ما خاطبه بهذا الخطاب وجعل يضربه، فإن هذا لغو. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن اللغو، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الأدلة على أن الحجر يعقل بمشيئة الله ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث بليالي، يقول: السلام عليك يا محمد. نعم.
باب الاعتناء بحفظ العورة. حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس: عمه يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة؟ قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
في الجاهلية يتعرون ولا يرون بذلك بأسا، لا سيما في حال حملهم الأثقال. فالعباس ابن عبد المطلب يوم كان في الجاهلية وشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بناء البيت قبل أن ينبأ، قال له: يا ابن إشفاقا عليه، قال له إشفاقا عليه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك وجعلته على منكبيك حتى يقيك الحجارة. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم فخر مغشيا عليه، وهذا من صيانة الله له، فإن الله صان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أقدار الجاهلية وأوزارها، فلم يسجد لصنم قط، ولم يحضر عيدا من أعياد الجاهلية، ولم يشرب خمرا، ولم يتعرى كما يتعرى القوم. فالحمد لله الذي صان نبيه صلى الله عليه وسلم وأدبه فأحسن تأديبه. نعم.
باب: إنما الماء من الماء. حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. حديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له زيد بن خالد: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذه الأحاديث التي ضمنها الشيخ رحمه الله هذه الترجمة: باب إنما الماء من الماء. الماء الذي هو الماء المعروف المستعمل في الطهارة، من الماء يعني الماء المني، والمعنى أنه لا غسل من الجماع إلا بالإنزال. هذا هو ما اتفقت عليه هذه الأحاديث الثلاثة، كما تضمنت أمرا آخر، وهو أن من أتى أهله ولم ينزل عليه أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويصلي إن شاء. وفي الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فائدة زيادة على هذه الفائدة، وهي سرعة الصحابة رضي الله عنهم لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم في صنيع ذلكم الرجل الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الأنصار، فإنه لم ينتظر حتى ينشف الماء من جسمه، بل أسرع لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر. السؤال الآن، هل هذا الحكم على ما هو عليه أو طرأ له نسخ؟ وما الناسخ؟ تابع بارك الله فيك.
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
هذه الترجمة مفادها أن الجماع موجب للغسل، والمراد بالجماع هنا هو العلاج، علاج الرجل ذكره في فرج المرأة، وسواء حصل إنزال أو لم يحصل. وهذا الحديث يفيد هذا، ويوضحه رواية مسلم: وإن لم ينزل. وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا ألزق الختان بالختان وجب الغسل، وفي رواية: إذا التقى الختانان وجب الغسل. والمراد بالختانين هو حشفة ذكر الرجل مع العرف الذي يتوسط الذي يعلو منفذ الرحم من المرأة. نعم.
باب نسخ الوضوء.
فأصبحت أحاديث الترجمة السابقة وما في معناها منسوخة، واستقر الأمر على ما ذكرناه، وهو ما أفاده حديث الباب وما في معناه. ويزيد هذا حديث أبي وهو مخرج في السنن، قال: كان الماء من الماء أول الإسلام رخصة، كان الماء من الماء أول الإسلام رخصة. نعم.
باب نسخ الوضوء مما مست النار. حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حديث عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما.
هذه الأحاديث كلها مجتمعة على أن ما مسته النار طبخ فيها كالخبز والأرز واللحم، طبخ عليها كالخبز والأرز واللحم وما شابه ذلك من الأطعمة المطبوخة، أو غلي كالشاي والحليب، فقد كانوا يتوضؤون منه، كانوا أول الأمر يتوضؤون مما مسته النار. وإلى هذا الإشارة بما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. والمصنف لم يذكر حديث جابر هذا لأنه ليس على شرطه، وخص من هذا العموم لحم الجزور، فإن أكل الجزور ناقض للوضوء، يدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: توضأ من لحم الإبل. قال: وأنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. نعم.
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا الحديث يتضمن قاعدة من القواعد الفقهية التي هي أصول في العبادات، وهي بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الأصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن الأمثلة الموضحة لمعنى هذا الحديث والقاعدة التي يستدل عليها به: من شك في الطهارة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لأن هذا هو الأصل. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم حينما شكى الصحابة إليه حالهم أن الرجل يخيل إليه خروج شيء من دبره، أقول أحيانا ومن قبله، أنه يخرج منه شيء وعند النظر لا يجد شيئا، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن شك، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة، ما تقولون فيه؟ تيقن الحدث، هو يعلم أنه انتقض وضوءه لكن لا يدري أتوضأ بعد أم لا لطول الوقت، فبماذا نفتيه؟ نقول: اذهب وتوضأ، أنت محدث. ومن هنا يعلم بالاستقراء، يعلم باستقراء النصوص أن الوضوء له أحوال ثلاث: إحداها ما كان سببه الحدث، أو ما هو في حكم الحدث من نواقض الوضوء، فهذا واجب ولا تصح الصلاة بدونه، ومن صلى ناسيا ثم تذكر حدثه أعاد الصلاة، وإن كان أثناءها خرج منها وتوضأ ثم استأنف الصلاة لا يبني على ما فات. الثاني ما كان الباعث عليه هو الرغبة في الفضيلة، فأحب أن يجدد الوضوء وهذا جائز، بل مندوب لما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطايا تخرج بآخر قطر الماء. الثالث ما كان الباعث له الشك، هو متيقن أنه توضأ، لكن قال أتوضأ لإزالة الشك، فهذا محرم لأنه استجابة لوساوس الشيطان. نعم.
باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. حديث ابن عباس قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
الدباغ يعني صناعة معروفة أو تنظيف معروف عند نساء البادية وعند المختصين في مصانع دبغ الجلود، وهو عند بوادينا من الأشجار من النباتات، ومنها الشث والعرعر وغيرها، فإن النساء يطبخن ثم يرمين الجلد فيها بطريقة معروفة عندهم. وهذا الحديث يوضحه ويبين معناه أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي حديث آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث ثالث زيادة على حديث الباب، وفي رواية أخرى زيادة على حديث الباب أظنها عند مسلم: هلا دبغتم إهابها، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. هلا أخذتم إهابها يعني جلدها، فدبغتموه فانتفعتم به. فيتحصل لنا أمران: أولا تطهير جلد الميتة بالدباغ، وهذا عام في كل ميتة سواء كانت حلالا في حياتها أو محرمة كالكلب والخنزير والحمار والثعلب والبغل وغير ذلك، أو كانت مباحة كالإبل والبقر والغنم وصيد البر كالغزال وغير ذلك، لعموم هذه الأحاديث. الثاني أن المحرم من الميتة أكلها، الحرام هو أكلها، والميتة معروفة هي ما ماتت من الحيوانات البرية حتف أنفها، أما البحرية والتي هي صيد هذه لا ميتة لها. هنا سؤال: ذهب أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، واستدلوا بما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي بعض طرقه أنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين، قالوا: فهذا الحديث ناسخ للأحاديث القاضية بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لأنه آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأجاب الجمهور أو أجاب الذين يرون طهارة جلد الميتة بالدبغ بما هو معلوم في اللغة، فإن الإهاب هو جلد الميتة قبل دبغه، فيصبح الجلد له اسمان، أحدهما ما كان قبل الدبغ فهذا يسمى إهابا، والآخر ما بعد الدبغ فهذا يسمى جلدا ويسمى مسكا. وهذا هو ما قرره النضر بن شميل وغيره من أئمة اللغة، وهو الراجح عندنا ولنا سلف من الأئمة المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع.
باب التيمم. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيديه في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. حديث عمار عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ حديث عمار: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما وجهه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. حديث أبي الجهيم الأنصاري عن عمير مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث ابن الصمت الصمت الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
التيمم في اللغة القصد، يقال يمم الشيء وتيمم له أي قصده، وشرعا هو القصد إلى الصعيد الطيب من الأرض لمسح الوجه واليدين منه من أجل الصلاة أو ما تشترط له الطهارة. والتيمم يكون بدلا من استعمال الماء في الحدثين الأكبر والأصغر. إذا يعني عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والأصل في مشروعية التيمم حال فقد الماء أو العجز عن استعماله الكتاب والسنة. فالكتاب آية المائدة التي ذكر الشاهد منها في حديث أبي موسى رضي الله عنه، ومن السنة الأحاديث الكثيرة التي إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفقت أحاديث الباب وعددها أظن 5
4
اتفقت أحاديث الباب على مشروعي على جواز التيمم أو استعمال التيمم من التراب للغرضين المذكورين، وهما فقد الماء أو العجز عن استعماله. والتحقيق أن من فقد الماء أو عجز عن استعماله فاستعمل التيمم له أن يصلي ما شاء من الصلوات، فرائض ونوافل، حتى يحدث، لأنه بدل الماء فيأخذ حكمه. وهذا مجمل ما أفادته أحاديث الباب مجتمعة. وأما تفصيلا فنذكر أهم الفوائد. أولا، حديث عائشة رضي الله عنها فيه من الفوائد أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من أمر الغيب إلا ما أعلمه الله، وإيضاح ذلكم أنه أقام بالناس حتى أنزل الله عليهم آية التيمم وهم ليسوا على ماء ولا معهم ماء أياما، فلما بعثوا البعير وجدوا العقدة تحته. انظروا، ليس العقد غائصا في الأرض بل هو تحت البعير، لكن لأمر أراده الله ما بعثوا البعير إلا بعد أيام. الفائدة الثانية من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها: يجوز للرجل أن يدخل على محرمه بنته أو أخته فيؤدبها بما تستحق ولو بحضرة زوجها إذا كان يعلم أنه يقره على ذلك لما له من المكانة عنده، وهذا واضح من صنيع الصديق رضي الله عنه، فإنه أدب بنته لما شكى الناس حالهم، وأن السبب هو عقد عائشة رضي الله عنها، ضاع منها، سقط منها، فأدبها بالقول والفعل، قال لها كما أشارت إلى ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت: فعاتبني ما شاء الله أن يعاتبني، وبالفعل أنه يطعنها بيده في خاصرتها. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الفائدة الثالثة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في الأمور المعضلة التي يترتب عليها تشريع مهم مثل الصلاة حتى ينزل عليه الوحي، فلم يجتهد في هذه الحادثة بل ترك الناس حتى نزل عليه الوحي بآية التيمم. حديث عمار أو قصة عمار، وهي التي حكاها شقيق مذاكرة بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكذلك حكاها عمار لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما أتاه رجل يشكو حاله، يقول إنه أجنب وليس عنده ماء. فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لا اجتهاد مع النص، فابن مسعود رضي الله عنه حين لم يرخص للناس في التيمم خشي أنهم يتساهلون ويتمادون فيتيممون لمجرد ما يحسون البرد، ولكن حديث عمار رضي الله عنه فيه رد على ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود بنى اجتهاده هذا على ما كان من أمير المؤمنين، فإنه لم يقنع بقول عمار رضي الله عن الجميع. الفائدة الثانية أو الثالثة: حرص السلف من الصحابة والتابعين على المذاكرات العلمية الفقهية، هذا مجرب، فإن أي مسألة يتذاكرها طلاب العلم الحذاق فيما بينهم أو يتذاكرها أشياخ وحولهم من حولهم من طلاب العلم ترسخ هذه المسألة، ويعرف القول الراجح من المرجوح بدليله، يعرف القول الراجح بدليله. فائدة أخرى: أن من حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم. في حديث عمار ف فائدتان أخريان، وهما في صفة التيمم، أولاهما في صفة التيمم. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بكفيه على الأرض مسح ظاهر يمين، أنه بدأ بمسح اليدين، فمسح ظاهر اليمين بباطن الشمال وظاهر الشمال بباطن اليمين، ثم مسح وجهه. وفي بعضها أنه بدأ بالمسح بمسح الكفين. هذه رواية. في الرواية الأخرى أنه بدأ بمسح الوجه. إذن عندنا روايتان في صفة التيمم، إحداهما أنه بدأ بمسح الكفين وثنى بمسح الوجه، والأخرى أنه بدأ بمسح الوجه وثنى بمسح الكفين أو اليدين. جمع العلماء فقالوا لا يشترط الترتيب في التيمم، فإن شاء بدأ بوجهه وإن شاء بدأ بكفيه، والله أعلم. الفائدة الأخرى في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي رواية أخرى من حديث عمار رضي الله عنه، وهي أنه لما ضرب بكفيه على الأرض نفضهما ونفخ فيهما. في هذا دليل على أنه لا يشترط في التيمم لصوق التراب باليدين. وأما الحديث الأخير هو حديث أبي جهيم رضي الله عنه، فله قصة جاءت خارج الصحيحين، أو هي في صحيح مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، كان في الطريق فبال، فأتاه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمم، وقال كرهت أن أسلم عليك وأنا على غير طهارة. وهذا على سبيل الندب، هذا على سبيل الندب، لأنه لا يشترط لرد السلام أو إلقاء السلام الطهارة. انتهت الأحاديث؟ نعم، باقي تابعي.
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت منه وأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس.
هذا الحديث أفاد مجموع رواياته أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فأخذ بيده، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي هريرة، قال وكنت جنبا فمشى، قال فانقبض، وفي رواية فانسللت، وفي رواية فانخنست، والمعنى واحد، فاغتسلت فجئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا عيل على غير طهارة فاغتسلت فجئت. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله. هذه الجملة تعجبية واستنكارية، إن المؤمن لا ينجس. فيتحصل من الفقه ما يأتي: أولا طهارة بدن الجنب، ثانيا جواز مجالسته غيره ممن كان على طهارة، ثالثا استعمال التسبيح للتعجب أو الاستنكار كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما يقول إذا أراد دخول الخلاء. حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذه الترجمة إشارة إلى بعض طرق الحديث في صحيح البخاري، فإنه ترجم إذا أراد، لأن وهذا لأنه رحمه الله فهم كما فهمه الأئمة أنه لا يذكر الله في داخل المراحيض باللسان، ومن أراد أن يذكر الله فبقلبه. من أراد الله أن يذكر في الله، من أراد من المسلمين أن يذكر الله في الخلاء أو في المواضع النجسة فبقلبه لا بلسانه، تنزيها لذكر الله عن هذه المواضع النجسة. والخبث، وضبط الخبث، فالخبث بإسكان الباء الشر، والخبث ذكران جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. والمعنى أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ عند دخوله الخلاء لقضاء حاجته من الشر وأهله. وها هنا أمران زائدان وهما مفيدان على ما تضمنته الترجمة. الأمر الأول صح من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله، فيتحصل لك عند دخولك الخلاء أن تقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا أفضل، وإن شئت اكتفيت بأحد الدعائين، بسم الله أو بما تضمنه حديث الباب. الثاني حال الخروج من الخلاء، فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا خارج الصحيحين، غفرانك يعني أسألك غفرانك. وأما حديث أنس عند ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فلم يصح رفعه. في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي ضعيف، فمن أراد أن يدعو به مجرد دعاء ولا يعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حديث أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
هذا الحديث فيه فوائد، إحداها مطابقة الترجمة وشاهدها، وهذا فيما ذكره أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتهم حتى نام القوم، ولا يتصور أنهم اضطجعوا، الظاهر من حالهم أنهم كانوا جلوسا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. الفائدة الثانية أن أمر القيام للصلاة هو إلى الإمام، وهذا يدل على أنه يجب على المأمومين مراعاة إمامهم، فما داموا يطمعون في وجوده فلا يحق لهم أن يشغلوا أنفسهم أو يشغلوا المؤذن. أقم أقم أقم، المساجد أقامت، أقم أقم. بل وصل الأمر أحيانا، وهذا شاهدناه لاحظنا، أنه إذا وقف الإمام لأمر من الأمور أو خرج للمسجد، خرج من المسجد بعدما دخل ليتوضأ مثلا، ألحوا على المؤذن حتى يقيم ويصلي رجلا مكانه، ويصلي رجلا مكانه، وهذا سوء أدب وهو بدعة. فالواجب على المصلين أن ينتظروا إمامهم إذا كان خارج المسجد ويطمعون في وجوده، فإذا غلب على ظنهم أنه لن يحضر، كان يبلغهم شخص أنه خارج المنطقة أو أنه مريض أو أنه نائم متعب مرهق لا يستطيع الحضور، في ذلك الوقت يصلي المؤذن أو من يحسن الصلاة بإخوانه. وإذا كان داخل المسجد أو دخل ثم خرج لحاجة لا يحق لهم أن يشغل المؤذن بأصواتهم المتواردة عليهم من كل مكان، أقم أقم أقم، الإمام غير موجود، أقم أقم. لا، يا أيها المسلمون لتسعكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن أصحابه كانوا ينتظرونه. نعم، فانتظروا أئمتكم. انتهى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأعتذر إليكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أني اختصرت في الأحاديث، لأن اهتمامي منصب على الشواهد منها، على شواهد التراجم منها، وما يستدعيه الأمر من ذكر الفوائد، ولم أتوجه بالشرح إلى الأحاديث تفصيلا، فإن ذلك يستدعي جلسات كثيرة يتضمن أياما وليالي، وهذا ليس بوسعي لضيق الوقت، وأكرر الاعتذار مرة أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ألهمنا الله وإياكم الصواب، وغفر لنا ولكم، ونفعنا بما قلتم، ومتعكم الله بالصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين وإله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبته استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا بد من بيان أمور بها يستبين ما تضمنه الحديثان. الأمر الأول أقسام النساء في باب الحيض والاستحاضة. القسم الأول معتادة سليمة، وهي التي تنتظم عادتها ولم يطرأ عليها ما يعكر العادة التي تعودتها إلى سن اليأس، وهذه لا إشكال فيها. الثانية معتادة مستحاضة، وهي التي كانت لها عادة عرفتها أول أمرها ثم طرأ عليها طارئ يعكر هذه العادة حتى يلتبس أمرها، فهذه تقعد عن الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها إن كانت متزوجة أيام ما عرفت من عادتها. ثم بعد ذلك، يعني إذا انتهت العادة التي تعودتها، اغتسلت وصلت، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة. الثالثة، نعم، القسم الثالث من كانت مميزة، يعني نسيت عادتها أو اختلط عليها الأمر لكنها لديها تمييز تفرق به بين الحيض والاستحاضة، فهذه تقعد فيما تميز فيه، ما ظهر لها أنه حيض جلست فيه، فإذا ذهب اغتسلت وصلت. القسم الثالث المتحيرة، وهي التي طرأ عليها من شدة ما يطبق عليها من الدم حتى أصبح الأمر مختلطا عليها، قد يكون ساعة وساعة فلا تستطيع أن تميز وقد نسيت عادتها، فهذه تقعد غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 تعدها عادة لها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. الأمر الثاني التفريق بين الصنفين، فالحيض أمر طبيعي من فطرة المرأة، وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أتاها الحيض في طريقها إلى مكة يوم حجة الوداع، فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، ويعبر عنه في العرف العادة الشهرية أو الدورة الشهرية. ف هذا الفرق الأول. أما الاستحاضة فإنها أمر طارئ مرض. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة: إن ذلك دم عرق. قال أهل العلم: هو عرق في أدنى الرحم ينفجر، يسمى العاذل، يسمى العاذل. الفرق الثاني: الحيض له مدة معلومة، والاستحاضة ليست لها مدة، لأنها مرض ومدته حين تشفى منه. الفرق الثالث: الحيض يمنع من العبادات والأمور التي يشترط لها الطهارة، فالحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها. أما الاستحاضة فلا يمنع من شيء، لأنه دم فساد. ما يجب على المستحاضة؟ يجب على المستحاضة إذا انتهت عادتها أن تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة، وإن شق عليها ذلك جمعت بين الظهر والعصر في أول وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء. هذا هو الواجب عليها. والمسنون في حقها ما يأتي. قلنا المسنون يعني الأمور التي هي مخيرة فيها: أولا أن تغتسل لكل صلاة كما صنعت أم حبيبة رضي الله عنها. وأم حبيبة هذه ليست هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها، بل هي حبيبة، بل هي بنت جحش، قيل كان اسمها زينب. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أختها برة وغير اسمها إلى زينب، اشتهرت بكنيتها فبقيت على كنيتها، فهي أم حبيبة واسمها زينب، لكن غلبت الكنية على الاسم فلم يغير اسمها. والعرب يسمون باسم الأب ويسمون باسم الأخ. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل غسلا واحدا، لكن هي رضي الله عنها كانت حريصة على فعل الخير وكانت قوية، فجعلت تغتسل لكل صلاة هذه المدة التي استحيضت فيها 7 سنين. ثانيا، الجمع بين الظهر والعصر في أول وقت العصر بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء والصبح بغسل واحد، فتصبح غسلاتها كم؟ 3، 1 للصبح والعصر، وواحد للمغرب والعشاء، واحد للصبح للظهر والعصر، واحد للظهر والعصر، وواحد للمغرب والعشاء، وواحد لصلاة الصبح، تصبح ثلاثة. هي مخيرة فيها. هذه عجالة أردنا بها بيان ما تضمنه الحديثان. نعم.
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. حديث عائشة أن امرأة قالت لها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله.
أقول صرح في الصحيح بأن المرأة السائلة هي معاذة العدوية البصرية، ثقة من خيرات نساء التابعين، كنيتها أم عبد الله رحمها الله. قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست حرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبان بهذا الحديث من مجموع طرقه ما يأتي. أولا إرشاد من يطلب العلم والفقه في الدين بما تطيب به نفسه ويطمئن له قلبه. ثانيا الاستنكار على من ظهر من سؤاله أنه علق به من أهل البدع شيء، وهذا يوضحه سؤال عائشة رضي الله عنها حين قالت لمعاذة بنت عبد الله رضي الله عنها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل حرورة؟ وحرورة مكان قرب النهروان تجمع فيه الخوارج أول ما ظهروا، فأصبح كل خارجي ينسب إلى هذا المكان وإن كان لا يعرف حرورة. وسر هذا السؤال من أم المؤمنين رضي الله عنها لصاحبتها معاذة رحمها الله أن الخوارج يلزمون المرأة الحائض بقضاء الصلاة، فيقولون لا فرق بين هذا وهذا، ولا يعولون على ما صحت به السنة من أن الحائض ليس عليها قضاء الصلاة وإنما عليها قضاء الصيام. وهذه الفرقة خالفت إجماع المسلمين، فرقة ضالة مضلة، لأنها لا ترى السنة مبينة للقرآن، لا سيما إن كانت من أخبار الأحد. ثالثا إذا طهرت المرأة في أي صلاة اغتسلت وصلت الصلاة التي طهرت فيها. وفي هذا رد على من قال إن الحائض إذا طهرت في صلاة صلتها مع ما يجمع ما قبلها، وإيضاح ذلكم بهذا المثال. فمن طهرت مثلا في العشاء صلت المغرب والعشاء، ومن طهرت في العصر صلت الظهر والعصر، وهذا الحديث رد على هذه المسألة. نعم.
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. حديث أم هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه خالف رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى.
هذا الحديث فيه فوائد عدة، إحداها جواز استتار المغتسل بإنسان آخر وليكن ذلك ذا مكانة منه، ذا مكانة منه كابنه أو بنته أو أخيه أو أخته أو زوجه، وأنه لا غضابة في ذلك. وهذا في حال إذا عدم باب المغتسل، أما إن كان المغتسل له باب مثل مغتسلاتنا اليوم ولا الحمد والمنة فإنه لا داعي لذلك، الباب يكفي. ثانيا جواز السلام على المغتسل كما صنعت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثالثا جواز الصلاة في الثوب الواحد، وإيضاح ذلكم أنهم رضي الله عنهم لم يكن لهم مثل ثيابنا، فهذه ثيابنا تسمى قمص، وإنما ثيابهم في الغالب تتألف من قطعتين إزار ورداء، فمن صلى في واحد منهما جعله على عورته، وإن كان والتحف به، وإن كان واسعا جعله على منكبيه وعورته. رابعا من سنة صلاة الضحى 8 ركعات ويجوز أقل من ذلك. قال أهل العلم هذه الصلاة منه صلى الله عليه وسلم شكرا لله أن فتح عليه مكة. خامسا إقرار الإمام من تجيره المرأة من المحاربين، والجوار معناه الحماية، فإذا احتمى محارب رجل أو امرأة بأحد المسلمين رجل أو امرأة أجاره الإمام، وفي هذا غاية في الوفاء بالعهد. نعم.
باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة.
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة
ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فطر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إذنه يقول ثوبي حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا
هذه الترجمة جميلة جدا وفيها فقه وهو واجب، وذلكم أنه قال باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، يعني إذا خلى بنفسه ليس عنده أحد، أو في مكان معد للاغتسال لا يغشاه فيه أحد. ومفهوم ذلك أنه إذا كان على مرأى من الناس وجب عليه الاستتار. والحديث فيه من الفوائد أولا مطابقته للترجمة، وذلكم أن نبي الله عبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل عريانا أمام الناس، كان يستتر حال غسله. والظاهر أن الاغتسال أن اغتسال القوم عراة لم يكن محرما عليهم، أقول لكن الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وخلقا وأشدهم حياء، ومن ذلكم اغتسال موسى صلى الله عليه وسلم مستترا عنهم. الفائدة الثانية تبرئة موسى صلى الله عليه وسلم مما عابه به قومه وكانوا أجلافا، كانت بنو إسرائيل أجلافا مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، وأظنهم حتى مع غيره، ولهذا قالوا فيه والله ما يستتر إلا أنه آدر، يعني منتفخ الخصيتين، هذا فيه عيب، لا، فبرأه الله من هذا العيب وأكذبهم. وذلكم أنه لما ذهب موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل مستترا أثناء غسله جعل الحجر يمشي يفر، فجعل موسى صلى الله عليه وسلم يتبعه ويضربه، يقول ثوبي حجر، وفي بعض الروايات ثوبي يا حجر. وهذا من معجزات موسى صلى الله عليه وسلم والآيات التي أعطيها، فإن الحجر كان يعقل خطابه، ولو لم يكن الحجر لا يعقل خطاب موسى صلى الله عليه وسلم ما خاطبه بهذا الخطاب وجعل يضربه، فإن هذا لغو. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن اللغو، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الأدلة على أن الحجر يعقل بمشيئة الله ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث بليالي، يقول السلام عليك يا محمد. نعم.
باب الاعتناء بحفظ العورة. حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
في الجاهلية يتعرون ولا يرون بذلك بأسا، لا سيما في حال حملهم الأثقال. فالعباس ابن عبد المطلب يوم كان في الجاهلية وشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بناء البيت، قبل أن ينبأ قال له يا ابن إشفاقا عليه، قال له إشفاقا عليه يا ابن أخي لو حللت إزارك وجعلته على منكبيك حتى يقيك الحجارة. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم فخر مغشيا عليه، وهذا من صيانة الله له، فإن الله صان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أقدار الجاهلية وأوزارها، فلم يسجد لصنم قط، ولم يحضر عيدا من أعياد الجاهلية، ولم يشرب خمرا، ولم يتعرى كما يتعرى القوم. فالحمد لله الذي صان نبيه صلى الله عليه وسلم وأدبه فأحسن تأديبه. نعم.
باب إنما الماء من الماء. حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له زيد بن خالد أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذه الأحاديث التي ضمنها الشيخ رحمه الله هذه الترجمة باب إنما الماء من الماء، الماء الذي هو الماء المعروف المستعمل في الطهارة، من الماء يعني الماء المني، والمعنى أنه لا غسل من الجماع إلا بالإنزال. هذا هو ما اتفقت عليه هذه الأحاديث الثلاثة، كما تضمنت أمرا آخر وهو أن من أتى أهله ولم ينزل عليه أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويصلي إن شاء. وفي الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فائدة زيادة على هذه الفائدة، وهي سرعة الصحابة رضي الله عنهم لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم في صنيع ذلكم الرجل الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الأنصار، فإنه لم ينتظر حتى ينشف الماء من جسمه، بل أسرع لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر. السؤال الآن هل هذا الحكم على ما هو عليه أو طرأ له نسخ؟ ومن ناسخ تابع بارك الله فيك.
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
هذه الترجمة مفادها أن الجماع موجب للغسل، والمراد بالجماع هنا هو العلاج، علاج الرجل ذكره في فرج المرأة، وسواء حصل إنزال أو لم يحصل. وهذا الحديث يفيد هذا، ويوضحه رواية مسلم وإن لم ينزل. وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا ألزق الختان بالختان وجب الغسل. وفي رواية: إذا التقى الختانان وجب الغسل. والمراد بالختانين هو حشفة ذكر الرجل مع العرف الذي يتوسط، الذي يعلو منفذ الرحم من المرأة. نعم.
باب نسخ الوضوء.
فأصبحت أحاديث الترجمة السابقة وما في معناها منسوخة، واستقر الأمر على ما ذكرناه، وهو ما أفاده حديث الباب وما في معناه. ويزيد هذا حديث أبي وهو مخرج في السنن، قال: كان الماء من الماء أول الإسلام رخصة، كان الماء من الماء أول الإسلام رخصة. نعم.
باب نسخ الوضوء مما مست النار. حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حديث عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما.
هذه الأحاديث كلها مجتمعة على أن ما مسته النار طبخ فيها، كالخبز والأرز واللحم، طبخ عليها كالخبز والأرز واللحم وما شابه ذلك من الأطعمة المطبوخة، أو غلي كالشاي والحليب، فقد كانوا يتوضؤون منه، كانوا أول الأمر يتوضؤون مما مسته النار. وإلى هذا الإشارة بما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. والمصنف لم يذكر حديث جابر هذا لأنه ليس على شرطه، وخص من هذا العموم لحم الجزور، فإن أكل الجزور ناقض للوضوء، يدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال توضأ من لحم الإبل. قال وأنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. نعم.
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا الحديث يتضمن قاعدة من القواعد الفقهية التي هي أصول في العبادات، وهي بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الأصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن الأمثلة الموضحة لمعنى هذا الحديث والقاعدة التي يستدل عليها به: من شك في الطهارة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لأن هذا هو الأصل. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم حينما شكى الصحابة إليه حالهم أن الرجل يخيل إليه خروج شيء من دبره، أقول أحيانا ومن قبله، أنه يخرج منه شيء وعند النظر لا يجد شيئا، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن شك، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة، ما تقولون فيه؟ تيقن الحدث، هو يعلم أنه انتقض وضوءه لكن لا يدري أتوضأ بعد أم لا لطول الوقت، فبماذا نفتيه؟ نقول اذهب وتوضأ، أنت محدث. ومن هنا يعلم بالاستقراء، يعلم باستقراء النصوص أن الوضوء له أحوال ثلاث: إحداها ما كان سببه الحدث، أو ما هو في حكم الحدث من نواقض الوضوء، فهذا واجب ولا تصح الصلاة بدونه، ومن صلى ناسيا ثم تذكر حدثه أعاد الصلاة، وإن كان أثناءها خرج منها وتوضأ ثم استأنف الصلاة لا يبني على ما فات. الثاني ما كان الباعث عليه هو الرغبة في الفضيلة، فأحب أن يجدد الوضوء، وهذا جائز بل مندوب لما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطايا تخرج بآخر قطر الماء. الثالث ما كان الباعث له الشك، هو متيقن أنه توضأ لكن قال أتوضأ لإزالة الشك، فهذا محرم لأنه استجابة لوساوس الشيطان. نعم.
باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. حديث ابن عباس قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها.
الدباغ يعني صناعة معروفة أو تنظيف معروف عند نساء البادية وعند المختصين في مصانع دبغ الجلود، وهو عند بوادينا من الأشجار من النباتات، ومنها الشث والعرعر وغيرها وغيرها، فإن النساء يطبخن ثم يرمين الجلد فيها بطريقة معروفة عندهم. وهذا الحديث يوضحه ويبين معناه أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي حديث آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث ثالث زيادة على حديث الباب، وفي رواية أخرى زيادة على حديث الباب أظنها عند مسلم: هلا دبغتم إهابها، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. هلا أخذتم إهابها يعني جلدها، فدبغتموه فانتفعتم به. فيتحصل لنا أمران: أولا تطهير جلد الميتة بالدباغ، وهذا عام في كل ميتة سواء كانت حلالا في حياتها أو محرمة كالكلب والخنزير والحمار والثعلب والبغل وغير ذلك، أو كانت مباحة كالإبل والبقر والغنم وصيد البر كالغزال وغير ذلك، لعموم هذه الأحاديث. الثاني أن المحرم من الميتة أكلها، الحرام هو أكلها، والميتة معروفة هي ما ماتت من الحيوانات البرية حتف أنفها، أما البحرية والتي هي صيد هذه لا ميتة لها. هنا سؤال: ذهب أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، واستدلوا بما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي بعض طرقه أنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين. قالوا: فهذا الحديث ناسخ للأحاديث القاضية بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لأنه آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأجاب الجمهور أو أجاب الذين يرون طهارة جلد الميتة بالدبغ بما هو معلوم في اللغة، فإن الإهاب هو جلد الميتة قبل دبغه، فيصبح الجلد له اسمان، أحدهما ما كان قبل الدبغ فهذا يسمى إهابا، والآخر ما بعد الدبغ فهذا يسمى جلدا ويسمى مسكا. وهذا هو ما قرره النضر بن شميل وغيره من أئمة اللغة، وهو الراجح عندنا ولنا سلف من الأئمة المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع.
باب التيمم. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيديه في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. حديث عمار عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ حديث عمار: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما وجهه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. حديث أبي الجهيم الأنصاري عن عمير مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الصمت الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
التيمم في اللغة القصد، يقال يمم الشيء وتيمم له أي قصده، وشرعا هو القصد إلى الصعيد الطيب من الأرض لمسح الوجه واليدين منه من أجل الصلاة أو ما تشترط له الطهارة. والتيمم يكون بدلا من استعمال الماء في الحدثين الأكبر والأصغر. إذا يعني عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والأصل في مشروعية التيمم حال فقد الماء أو العجز عن استعماله الكتاب والسنة. فالكتاب آية المائدة التي ذكر الشاهد منها في حديث أبي موسى رضي الله عنه، ومن السنة الأحاديث الكثيرة التي إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفقت أحاديث الباب وعددها أظن 5 4 اتفقت أحاديث الباب على مشروعي على جواز التيمم أو استعمال التيمم من التراب للغرضين المذكورين، وهما فقد الماء أو العجز عن استعماله. والتحقيق أن من فقد الماء أو عجز عن استعماله فاستعمل التيمم له أن يصلي ما شاء من الصلوات، فرائض ونوافل، حتى يحدث، لأنه بدل الماء فيأخذ حكمه. وهذا مجمل ما أفادته تلكم ما أفادتهم أحاديث الباب مجتمعة. وأما تفصيلا فنذكر أهم الفوائد. أولا، حديث عائشة رضي الله عنها فيه من الفوائد: أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من أمر الغيب إلا ما أعلمه الله. وإيضاح ذلكم أنه أقام بالناس حتى أنزل الله عليهم آية التيمم وهم ليسوا على ماء ولا معهم ماء أياما، فلما بعثوا البعير وجدوا العقدة تحته. انظروا، ليس العقد غائصا في الأرض بل هو تحت البعير، لكن لأمر أراده الله ما بعثوا البعير إلا بعد أيام. الفائدة الثانية من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها: يجوز للرجل أن يدخل على محرمه بنته أو أخته فيؤدبها بما تستحق ولو بحضرة زوجها إذا كان يعلم أنه يقره على ذلك لما له من المكانة عنده. وهذا واضح من صنيع الصديق رضي الله عنه، فإنه أدب بنته لما شكى الناس حالهم، وأن السبب هو عقد عائشة رضي الله عنها، ضاع منها، سقط منها، فأدبها بالقول والفعل، قال لها كما أشارت إلى ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت فعاتبني ما شاء الله أن يعاتبني، وبالفعل أنه يطعنها بيده في خاصرتها. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الفائدة الثالثة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في الأمور المعضلة التي يترتب عليها تشريع مهم مثل الصلاة حتى ينزل عليه الوحي، فلم يجتهد في هذه الحادثة، بل ترك الناس حتى نزل عليه الوحي بآية التيمم. حديث عمار أو قصة عمار، وهي التي حكاها شقيق مذاكرة بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكذلك حكاها عمار لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما أتاه رجل يشكو حاله، يقول إنه أجنب وليس عنده ماء. فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لا اجتهاد مع النص، فابن مسعود رضي الله عنه حين لم يرخص للناس في التيمم خشي أنهم يتساهلون ويتمادون فيتيممون لمجرد ما يحسون البرد، ولكن حديث عمار رضي الله عنه فيه رد على ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود بنى اجتهاده هذا على ما كان من أمير المؤمنين، فإنه لم يقنع بقول عمار رضي الله عن الجميع. الفائدة الثانية أو الثالثة، حرص السلف من الصحابة والتابعين على المذاكرات العلمية الفقهية، هذا مجرد، فإن أي مسألة يتذاكرها طلاب العلم الحذاق فيما بينهم، أو يتذاكرها أشياخ وحولهم من حولهم من طلاب العلم، ترسخ هذه المسألة، ويعرف القول الراجح من المرجوح بدليله، يعرف القول الراجح بدليله. فائدة أخرى أن من حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم. في حديث عمار فائدتان أخريان، وهما في صفة التيمم، أولاهما في صفة التيمم، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بكفيه على الأرض مسح ظاهر يمين، أنه بدأ بمسح اليدين، فمسح ظاهر اليمين بباطن الشمال، وظاهر الشمال بباطن اليمين، ثم مسح وجهه. وفي بعضها أنه بدأ بالمسح بمسح الكفين، هذه رواية. في الرواية الأخرى أنه بدأ بمسح الوجه. إذن عندنا روايتان في صفة التيمم، إحداهما أنه بدأ بمسح الكفين وثنى بمسح الوجه، والأخرى أنه بدأ بمسح الوجه وثنى بمسح الكفين أو اليدين. جمع العلماء فقالوا لا يشترط الترتيب في التيمم، فإن شاء بدأ بوجهه وإن شاء بدأ بكفيه، والله أعلم. الفائدة الأخرى في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي رواية أخرى من حديث عمار رضي الله عنه، وهي أنه لما ضرب بكفيه على الأرض نفضهما ونفخ فيهما. في هذا دليل على أنه لا يشترط في التيمم لصوق التراب باليدين. وأما الحديث الأخير هو حديث أبي جهيم رضي الله عنه، فله قصة جاءت خارج الصحيحين أو هي في صحيح مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، كان في الطريق فبال، فأتاه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمم، وقال كرهت أن أسلم عليك وأنا على غير طهارة. وهذا على سبيل الندب، هذا على سبيل الندب، لأنه لا يشترط لرد السلام أو إلقاء السلام الطهارة. انتهت الأحاديث؟ نعم باقي تابعي.
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت منه وأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس.
هذا الحديث أفاد مجموع رواياته أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فأخذ بيده، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي هريرة، قال وكنت جنبا فمشى، قال فانقبضت، وفي رواية فانسللت، وفي رواية فانخنست، والمعنى واحد، فاغتسلت فجئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا عيل على غير طهارة فاغتسلت فجئت. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله. هذه الجملة تعجبية واستنكارية، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فيتحصل من الفقه ما يأتي: أولا طهارة بدن الجنب، ثانيا جواز مجالسته غيره ممن كان على طهارة، ثالثا استعمال التسبيح للتعجب أو الاستنكار كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما يقول إذا أراد دخول الخلاء. حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذه الترجمة إشارة إلى بعض طرق الحديث في صحيح البخاري، فإنه ترجم إذا أراد، لأن وهذا لأنه رحمه الله فهم كما فهمه الأئمة أنه لا يذكر الله في داخل المراحيض باللسان، ومن أراد أن يذكر الله فبقلبه. من أراد الله أن يذكر في الله، من أراد من المسلمين أن يذكر الله في الخلاء أو في المواضع النجسة فبقلبه لا بلسانه، تنزيها لذكر الله عن هذه المواضع النجسة. والخبث وضبط الخبث، فالخبث بإسكان الباء الشر، والخبث ذكران جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. والمعنى أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ عند دخوله الخلاء لقضاء حاجته من الشر وأهله. وها هنا أمران زائدان وهما مفيدان على ما تضمنته الترجمة. الأمر الأول صح من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله، فيتحصل لك عند دخولك الخلاء أن تقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا أفضل، وإن شئت اكتفيت بأحد الدعائين، بسم الله أو بما تضمنه حديث الباب. الثاني حال الخروج من الخلاء، فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا خارج الصحيحين، غفرانك يعني أسألك غفرانك. وأما حديث أنس عند ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فلم يصح رفعه. في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي ضعيف. فمن أراد أن يدعو به مجرد دعاء ولا يعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حديث أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
هذا الحديث فيه فوائد، إحداها مطابقة الترجمة وشاهدها، وهذا فيما ذكره أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتهم حتى نام القوم، ولا يتصور أنهم اضطجعوا، الظاهر من حالهم أنهم كانوا جلوسا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. الفائدة الثانية أن أمر القيام للصلاة هو إلى الإمام، وهذا يدل على أنه يجب على المأمومين مراعاة إمامهم، فما داموا يطمعون في وجوده فلا يحق لهم أن يشغلوا أنفسهم أو يشغلوا المؤذن. أقم أقم أقم، المساجد أقامت، أقم أقم. بل وصل الأمر أحيانا، وهذا شاهدناه لاحظناه، أنه إذا وقف الإمام لأمر من الأمور أو خرج للمسجد، خرج من المسجد بعدما دخل ليتوضأ مثلا، ألح على المؤذن حتى يقيم ويصلي رجلا مكانه، ويصلي رجلا مكانه، وهذا سوء أدب وهو بدعة. فالواجب على المصلين أن ينتظروا إمامهم إذا كان خارج المسجد ويطمعون في وجوده، فإذا غلب على ظنهم أنه لن يحضر، كان يبلغهم شخص أنه خارج المنطقة أو أنه مريض أو أنه نائم متعب مرهق لا يستطيع الحضور، في ذلك الوقت يصلي المؤذن أو من يحسن الصلاة بإخوانه. وإذا كان داخل المسجد أو دخل ثم خرج لحاجة لا يحق لهم أن يشغل المؤذن وبأصواتهم المتواردة عليهم من كل مكان، أقم أقم أقم، الإمام غير موجود، أقم أقم. لا، يا أيها المسلمون لتسعكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن أصحابه كانوا ينتظرونه. نعم، فانتظروا أئمتكم. انتهى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأعتذر إليكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أني اختصرت في الأحاديث لأن اهتمامي منصب على الشواهد، منها على شواهد التراجم منها وما يستدعيه الأمر من ذكر الفوائد، ولم أتوجه بالشرح إلى الأحاديث تفصيلا، فإن ذلك يستدعي جلسات كثيرة يتضمن أياما وليالي، وهذا ليس بوسعي لضيق الوقت، وأكرر الاعتذار مرة أخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ألهمنا الله وإياكم الصواب، وغفر لنا ولكم، ونفعنا بما قلتم، ومتعكم الله بالصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.